السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحب بأهلي وناسي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وبنحمد ربنا أن ربنا غنمنا جميعا أن ندرك شهر رمضان، فأسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من نار جهنم وأن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا حبايبي في الله بنتكلم عن روائع القصص. روائع القصص، القصة يعني روعة القصة في ان انت تاخذ منها العظة والعبرة وتتعلم منها وتستفيد وتكون سبب هداية بعض الناس. اسأل الله عز وجل ان تكون سبب هداية بعض شباب المسلمين او كل شباب المسلمين، وان يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى. ما زلنا نتكلم عن مدخل في قصة اصحاب الاخدود وسبب اختياري لهذه القصة. زي ما قلنا في المرة اللي فاتت او اللي قبلها، قلنا يا جماعة القصة دي فيها دروس عظيمة جدا وعظة وعبرة بسم الله ما شاء الله. تتكلم عن يعني صبي صغير كيف بذل نفسه وضحى بحياته من أجل أن تعيش الأمة على نعمة التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة بفضل الله سبحانه. تتعلم منها البذل والعطاء والتضحية والمحبة والإيثار، تتعلم منها كل ما تتخيله في هذه القصة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. تعالوا نشوف القصة من أولها، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك، وكان لهذا الملك كان له ساحر. خد بالك، وزي ما قلت لك دائما يعني ايه، كل ملك يحتاج الى ساحر. الساحر ده بينظم له يعني بعض الاشياء اللي هو بيحتاج اليها. مثلا على سبيل المثال، يستطيع الساحر ده ان هو يخدع الشعب، ان هو يغرر بهم، يخدعهم، ان هو يزين لهم هذا الملك ان هو ده الملك اللي هو ده اللي يستطيع ان يحكم البلد. بل احيانا يوصل الملك ان هو يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما حدث في هذه القصة ان الرجل وصل لمرحلة ان هو ادعى ربوبية، ان انا ربكم. ويعني والساحر كان يدعم هذه المسائل ببعض الاشياء التي كان يغرر بها هذا الشعب المسكين. فوق ده كله الساحر طبعا كان الملك بيستعين به في بعض الامور والشعوذه والحاجات السحريه، يعني اقدم على المشرع ده ولا لا، يقول له مثلا ده بلاش وده السفريه دي لا سافر دي وما تسافرش دي، طب اعمل كذا لا بلاش تطلع في اليوم الفلاني يكون ممكن يحصل كذا، زي قرايه الكف والفنجان والحاجات المشهوره عند الدجالين والمشعوذين، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. لكن رغم كل ده، خدوا بالكم، رغم اهميه الساحر بالنسبه للملك، الا انه لا قيمه له عند الملك. بمعنى ان الملك ده نفسه، نفس الملك لو لقى ساحر افضل من الساحر ده يروح ممكن يضحي بالساحر ده او حتى يقتله ويجيب الساحر الجديد، يعني لا قيمة له ولا قدر. ولذلك كان حتى يتكلمون زمان يعني ايه في مسألة المثل الشائع: لقي جزاء سن المار. ايه سن المار؟ يعني بيوريك عاقبة الانسان لما يكون بيركن الى انسان ظالم بالمنظر ده، زي حاكم ظالم زي ده كده، واخد بالك؟ فلما تركن اليه وتضحي بدينك عشان ترضيه، ففي النهاية هو اول من ينقلب عليك. فبيقولوا لقي جزاء سن المار. سن المار ده كان يحكى ان فيهم في ملك من الملوك زمان، والملك ده كان عنده مهندس بارع جدا في الانشاءات، مهندس معماري من الدرجة الاولى، وكان ليه بقى طراز كده من القصور بيعملها. وانتوا لما تشوفوا بقى القصور بتاعه زمان، القصور الرومانيه ومش عارف ايه، تلاقي يعني انشاءات كده عجيبه جدا وضخمه جدا وصعبه جدا. فكان السينمار ده كان مهندس انشائي او مهندس معماري بلغه العصر، يعني بارع جدا جدا. في يوم من الايام الملك ده قال له: انا عايز قصر ليس له مثيل. بالفعل عمل له قصر وقعد فيه فترة كبيرة جدا وسلموا القصر، والملك انبسط جدا بالقصر، قال له يعني ما شاء الله جميل جدا. في يوم من الايام بعد ما الملك ده قعد في القصر، جه سن المار في قعده كده شاعريه مع الملك ده، فقال له: على فكره عايز اقول لسمو الملك على سر بديع جدا جدا لا يعلمه احد في الكون. قال له: ما هو؟ قال له: في القصر دوت انا صممته تصميم معين، وفيه لبنه طوبه، الطوبه ديت لو شلتها من مكان معين يقع القصر كله. فقال له الملك بقى، قال له: وهل هناك احد يعرف هذا السر غيرك؟ قال: لا، الا انا وانت، يعني جانب الملك ولا اسمه الملك، واخد بالك؟ فقال له: طب خلاص. وراح مقرر على طول في ساعتها ان ايه سن المار ده يتقتل. فقالوا يعني هو شيد له هذا القصر الجميل، وفي النهايه كان جزاءه ان هو يقتل. فكان دايما المثل الذي يقال لمن يعاون او لمن يجلس مع هؤلاء الظلمه، واخد بالك، اذا كان حاكم ظالم او انسان ما هوش يعني عايش بما يرضي الله، وواحد يقترب منه عشان يرضيه على حساب الدين، ففي النهايه هو اول من يغدر به. أيذن بالله، عشان كده بيقولوا إيه لقي جزاء في النار. الملك ده زي ما قلنا كان عنده ساحر. طب قبل ما نتطرق لبقية القصة نعرف إيه حكم السحر يا جماعة، السحر يعني حلال ولا حرام؟ في سحر حلال وفي سحر حرام. تقول لي يا شيخ اتقي الله ما يصحش يعني، بقى معقولة في سحر حلال؟ آه والله في سحر حلال وفي سحر حرام. السحر الحلال هبدأ بيه اللي هو إيه؟ الكلمة الطيبة والبسمة الحانية والمعاملة الطيبة، الزوجة اللي محتارة وبتقول زوجي تعبان مني، زوجي ما بيعملنيش معاملة كويسة، زوجي مش عارفة أعمل إيه عشان أرضيه. أقول لك أمر بسيط جدا، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، ده كلام النبي عليه السلام. يبقى أنت لما تتبسمي في وجه الزوج ده من باب أولى بقى، لأن النبي عليه السلام قال كما عند ابن حبان بسند صحيح: إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. يبقى طاعة الزوج واجبة. مين اللي أمرك بكده؟ الله. ومين اللي أمرك بكده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة بقى اللي عمالة بتقول أنا مش عارفة أرضي إزاي، أولا ارضي ربنا. لو إن الزوجة أرضت ربنا سبحانه وتعالى عملت كل ما يرضي الله، ودي حاجات يعني معاش بنتطرق فيها، بقولك الدرس ده أو القصة دي هناخد منها ممكن كل جوانب الحياة في قصة بس أصحاب الأخدود. عايزين نتطرق ومش مشكلة، أنا بالنسبة لي أنا مش مستعجل. تستعجلين؟ أنا نفسي مش مستعجل. أنا قصة أنا عامل 30 قصة للشهر، لكن لو قصة واحدة بس قعدت معايا 30 يوم أنا مفيش مشكلة بالنسبة لي طالما إن إحنا بنستفيد. فالزوجة اللي بتشكو من زوجها وتعبانة منه ونفسها ترضيه بقولها ارضي ربنا أولا. لو إن الزوجة فعلت ما يرضي الله ربنا هيحبها، ولو أحبها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فربنا ينادى على جبريل إنه يحبك، وبعدين جبريل ينادى على ملائكة السماوات السبع إن هم يحبوك، يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض، وأول من يوضع له لك القبول في قلبي هو الزوج، هو الزوج. فدي نعمة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما زوجة من الزوجات مرة في يوم من الأيام رايحة بتقول لأحد المشايخ بتقول له أنا عايز أعرف أعمل إيه مع زوجي، يعني لو حضرتك تعمل لي كده سحر ولا بتاع، وده أغلب من يذهب إلى الصحراء والمشعوذين بكل أسف النساء، كل أسف. يعني عشان كده احنا عايزين توعية شاملة وكاملة وعامة لكل نساء المسلمين، لأن احنا خايفين عليهم، خايفين عليهم من النار، وربنا يحفظهم ويجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله. فالزوجة مثلا تروح لعم الشيخ تقول له عم الشيخ، طبعا هو ما هو الشيخ ولا حاجة، يعني عايزك تعمل لي كده مش عارف حجاب، تعمل لي سحر عشان زوجي ده يحبني، تمام. فواحدة منهم راحت بقى لشيخ حقيقي بجد ولا يقبل مثل هذه الأمور الشركية يعني، فقالت له عم الشيخ زوجي بيكرهني ومتضايق مني وأنا نفسي تعمل لي حجاب كده عشان يحبني. قال لها ست ربنا يبارك فيك، ده أنا أقول لك على وصفة حلوة قوي عشان الحجاب يتعمل. قالت له ايه؟ قال لها تجيبي لي بس ايه يعني رموز يعني شعرايه من عين القرد. قالت له طب دي سهله قوي. وقامت رحمتك الله راحت جنينه الحيوانات وراحت واخده معاها شويه موز على شويه سودان على مش عارف ايه الكلام ده كله، وقربت من جبليه القرود وقعدت تلعب القرود وهنا وهنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، لحد ما قرب القرد راحت ايه ناتش شعرايه من عينيه وجاريه. وراحت للشيخ قالت له عم الشيخ الحمد لله قعدت 3-4 ساعات ألاعب القرد وأكله لحد ما أخيرا قدرت أخطف إيه الشعرية دي من عيني. قال لها سبحان الله، بقى أنت قعدت 3 ساعات ولا 4 ساعات تتعمل الحيلة دي كلها عشان تاخد شعرية من عين القرد، ومش قادرة تعمل حيلة عشان ترضي جوزك؟ ده أقل كلمة ترضيه، ده بسمتك الحلوة ترضيه، ده طبخة جميلة كده تقدمها له ترضيه، ده أنت مجرد ما تستقبلي استقبال طيب ترضيه، وهكذا. فالسحر مشكلته مشكلة. فده السحر الحلال بقى، السحر الحلال الكلمة الطيبة، البسمة الحانية، الأسلوب العذب، المعاملة الطيبة، كل هذا من السحر الحلال، ويطلق عليه كلمة السحر مجازا، وإلا فهو مش سحر أصلا. وخبرك طب إيه السحر الحرام؟ لا السحر الحرام ده بقى أنتوا أدرى مني بي، يعني إيه السحر الحرام بقى؟ عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم، الناس اللي بتروح تعمل سحر في أماكن معينة أنتوا عارفينها عشان يأذي فلان ويدمر فلان ويعمل كذا في فلان ويعمل مكيدة في فلان، فدي كلها من الأشياء المحرمة. طب حكم السحر إيه؟ حكم السحر هل هو كفر ولا مش كفر؟ خد بالك بقى، طبعا ذهب اختلف العلماء في حكم كفر السحر. طبعا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى كفر السحر، إن الساحر كافر. الإمام الشافعي فصل في المسألة، وأنا بقولها ببساطة كده عشان أمهاتنا يفهموني. الإمام الشافعي يعني فصل في المسألة إيه، ويعني وفصل في هذه المسألة، فقال إن كان السحر اللي هو بيعمله الإنسان ده يشتمل على شيء كفري فهو كفر، وإن كان ما بيستملش على شيء كفر فليس بكفر إلا بحالة واحدة، إلا إذا استحل فعل هذا السحر فهو يكفر بذلك. طيب، في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أو ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. يبقى ثلاثة اتقتلوا متلبسين بفعل السحر. ظاهر الكلام دوت ان الساحر يقتل من غير استتابة. يعني استتابة يا امي؟ يعني ان احنا نقتله من غير ما نطلب منه ان هو يتوب. ده ظاهر الكلام ده. لكن الامام احمد رحمه الله رحمه الله قال لا، يستتاب، يعني نطلب من الساحر ان هو يتوب، فان تاب فبها ونعمة عين، وان ما تبش يقتل. طيب، والشافعية برضو قال نفس الكلام، قال لأن ذنب الساحر لا يزيد عن ذنب الشرك، والشرك يغفر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، وبعدين ولذلك صح إيمان سحرة فرعون لما تابوا، مش سحرة فرعون مش كانوا سحرة، ورغم ذلك لما تابوا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، اللي حصل تاب الله عز وجل عليهم وكانوا من الشهداء الأبرار رحمهم الله رحمة واسعة. وصح عن حفصة رضي الله عنها وارضاها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. طيب، النصيحة اللي عايزين نقدمها من خلال الفقرة دي، وأنا بقف مع كل لفظة من الحديث وسامحوني، عايزين إيه؟ ناخد الفوائد من الحديث، مش مجرد بس أقول لك إيه؟ ده كان في ملك وعنده ساحر، والساحر كبر فقال له عايز غلام، جاب له الغلام، والغلام راح معبى على الراهب، الراهب مش عارف إيه؟ أنا مش عايز القصة بمنظر ده، أنا عايز نقف مع لفظ لفظ ومع كلمة كلمة ونستفيد ونشوف الأحكام الشرعية في هذه المسائل. واحنا مش مستعجلين، احنا مع بعض طول الشهر، وربنا يجمعنا واياكم على الخير طول العمر ان شاء الله. النصيحه لمن يذهب الى الصحراء والكهنة والعرافين، عفوا يا جماعه، الموضوع خطير جدا جدا فوق ما تتصور. على سبيل المثال نذكر حديثين فقط بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني يقول صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او ساحرا او عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. سألهم لسه لا صدقوا ولا اقتنع بكلامه ولا قال أي حاجة، كل ما في الأمر بيقول إيه؟ زي ما بعض الناس بيعملوا وزي ما بعض النساء ربنا يا رب يحفظهم يقولوا بس إحنا بس مجرد، والله ده حب استطلاع بس، يعني إحنا لم صدقينه ولا بنقول إنه بيعرف الغيب ولا الكلام، لا 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 طبعا، استغفر الله، ما لا يعلم الغيب إلا الله، لكن احنا بس ايه مجرد بنروح بس حب استطلاع. ده فلانة قالت لي، جارتي قالت لي، ده في واحد بقى ما شاء الله يعني من اهل الخطوة وسر باتع ومش عارف ايه، وراحت له فلانة فقالت له عم الشيخ ده انا ما بخلفش، عمل لها حتة حجاب الله اكبر 3-4 ايام كانت مخلفة في الاعدادية. المهم يعني فايه يعني يعني والكلام بقى كتير قوي في الموضوع ده، وممكن خذوا بالكم ممكن تحصل فعلا ويبقى فتنة. بمعنى ايه؟ واحدة ما تخلفش وتروح لواحد من الصحراء، يكون ربنا سبحانه وتعالى مقدر في الشهر ده ان هي تحمل، فلما تروح الراجل يعمل لها حجاب فتحط الحجاب تغتسل تحطه في ميه وتغتسل بيها او تحطه تحت المخده وتعتقد ان الحجاب ده هينفعها او يكون سبب الخلفه، ويقدر ربنا انها تحمل فعلا في الشهر ده. فاول ما تحمل تقول بس سر باتع، وتمضي اي لفلانه وفلانه اي لفلانه، وطبعا لما تعوز توصل اي معلومه قولها الواحدة وربنا يبارك فيها، يعني ايه الله اكبر، يعني احلى من مليون فضائيات يعني، فايه دي بتوصل دي ويبقى المعلومه اصلا غلط. لكن لا، ربنا يبارك فيكم يا رب احفظكم، واحنا خايفين على نسائنا وعلى اخواتنا وبناتنا، بنقول يا جماعه الكلام ده ما يجوزش. طيب، يبقى من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فساله، مجرد بس سؤال لا صدقوا ولا اقتنع بكلام ولا اي حاجه، او مجرد بس هي سالت او راح بس تقول له الا الموضوع الفلاني بيتعمل ازاي او بيتفك ازاي او بيحصل ايه والكلام ده كله، وهي لا صدقت ولا بتاعه، هي مقتنعه ان هو يا راجل مشعوذ ومخرف. يعني لو راح بس مجرد حب استطلاع 40 يوم، خد بالك 40 يوم صلاه 5 صلوات بالسنن بتاعتها بالنوافل بكله، 40 يوم لا تقبل لها صلاه. يا خبر ابيض، معقولة صلاتك ما تبقاش غالية عندك لدرجة ان انت تضحي بصلاتك علشان بس زيارة كده الساحر ولا الكاهن ولا العراف؟ لا يا اخت، ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني نحن ننأى يعني ان انت تروحي هذه الاماكن، ننأى بك ان انت تروحي هذه الاماكن. طيب، الحاجة الثانية بقى، الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فسأله فصدقه. يبقى الاولاني ايه؟ مجرد بس حب استطلاع لا يقبل له صلاة 40 يوم. طب واللي صدقه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ده موضوع خطير على كده، موضوع خطير جدا جدا، فاحذروا أخواتنا ونساءنا ربنا يبارك فيكم، لأن المرأة بطبيعتها عاطفية ونفسها أنها تحس أنها محبوبة من زوجها جدا، وأن أولادها بيحبوها وأن الناس اللي حواليها بيحبوها. أحيانا أحيانا يسرب يعني الشيطان يوسوس لها بحاجة معينة، ده جوزك بقى إكراه، ده جوزك بيحب عليك، ده جوزك هيتجوز عليك، ده جوزك مش عارف حصل له إيه، ده ابنك مش طايقك، فتضطر عياذا بالله برضو بوسوسة من الشيطان، طب ما تروح الفلان يعمل لك عمل والموضوع خلص، يعمل لك سحر المحبة، سحر المحبة ويخليه يحبك ومش عارف ايه. طب بلاش ده كله، طب اصل جارتك ده بنتها تتجوز قبل بنتك، طب ما تعملي سحر تفريق يفرقها عن جوزها اللي اتجوزها ده، ولا تعمل. طب وليه نأذي الناس؟ ودي مظالم كلها اختنا، ربنا يبارك فيك، مظالم مظالم ما يسهل. احنا قلنا في اول رمضان في الدرس بتاع رمضان جانا، قلنا يا جماعة الجدع بجد بجد مش اللي يجمع حسناته بس، لا اللي يحافظ على الحسنات. ما هو اللي بيظلم ده بيعمل ايه؟ بيصوم لغيره ويصلي لغيره ويزكي لغيره ويحج لغيره ويعمل كل الخيرات دي كلها، والحسنات رايحه لمين؟ للناس اللي اذاهم. فمذا تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج، عمل زي الفل ايه، وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا واكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب خلصت الحسنات؟ فان فنيت حسناته اخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بالله عليكم امهاتنا اخواتنا وبناتنا، بالله عليكم اوع واحده فيكم تسمع كلام ساحر او كاهن او عراف، او احيانا بتيجي بعض النساء اللي هم البدو بيمروا على بعض البيوت وتقول مش عارف اعمل ايه في الودع، اوشوش الودع ومش عارف اعمل ايه، واقرا الفنجان واعمل كذا واشوف لك الكف. في بعض الناس توصف الكف كده ويقول لك شوف الكف ده عمرك طويل، يعني هتطول عمرها، هتعمل ايه في عمرها؟ عمرها مثلا 50 سنة، هي دي لما تقرا لها الكف بقى عمرها 60 سنة، ما هو كده خلاص يعني المساله. فاذا جاء اجلهم فلا يتاخرون ساعه ولا يستقدمون. فمش مشكلة بقى عمر قد ايه. النبي عليه السلام قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، مش بقى راح للعرافين والكهنة والصحراء، ما ده سوء عمل، ده مش حسن عمل. فأهم حاجة يكون فيه حسن عمل مع طول العمر. أما بقى شر الناس، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فاوعى تصدق حد يقول لك هات بقى شربت القهوة، طب بالله عليك بس كوباية على وشها كده لحظة وورهاني بقى، هات اقرا لك الفنجان، وقراية الفنجان وأنت والنجوم، أنت والنجوم. يعني تخيل حضرتك وتخيل حضرتك ان واحد خارج من بيته رايح يقضي مصلحه، جه فجاه الجرنان لقاه تحت الباب بتاع الجرايد، حطاه تحت على الباب، فتح الجرنان بيقرا انت ونجوم برج الدلو، فتح برج الدلو بيقرا لا تخرج اليوم مصيبه في انتظارك، يا خبر ابيض مصيبه في انتظاري، يا ام فلان قفلي البيبان واقفلي البابط الحديد واعملي كذا وقفلي الشبابيك واقفلي التليفونات واعملي، ولو في مثلا صفقه تجاريه اعملها في شركه يتصل وقفوا الصفقه. كل ده ليه؟ لانه عنده ايمان بان الكلام ده ينفع ويضر، وليس عنده ايمان بالقضاء والقدر، وليس عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، وده ضعف ايمان شديد جدا. يعني هل تعتقد حضرتك في الابراج والنجوم والكلام ده كله؟ ده انت ان اعتقدت فانت على خطر، اوعى اوعى، لان هذا الكلام عياذا بالله يضاهي مقادير الله سبحانه وتعالى. يعني كان الناس دي تعلم الغيب، وكانه بيقول لك انا عارف انا جاي من فوق، يعني انا عارف النهارده هيحصل لك مصيبه. طب ولو ما حصلتش؟ يعني اهي يعني مره تيجي كده ومره تيجي كده ومره تصيب ومره تخيب. وقد تكون فتنه لبعض الناس، تقرا في البرج بتاعك تبص لها ايه، يقول لك مال في الطريق اليك، وسبحان الله وتلاقي واحد بيخبط عليك، يا فلان انت كان ليك عندي 5000 وانا كنت يعني مطنش، ادي ال 5000، تقول سبحان الله. شفت البرج ما بيكذبش ابدا، البرج ده بالذات خصوصا برج مثلا مش عارف ايه، وهكذا ويصبح الانسان عياذا بالله عرضه بقى ايه لهذه المسائل. فاحنا بننقى بكل المسلمين عن قراءة الابراج، عن الذهاب للصحراء والكهنه والعرافين، وعن قرايه الكف والفنجان والودع والكلام ده كله، وارمي بياضك يا شابه ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا هي ترمي بياضها 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه والثانيه تلم وتقعد ايه تقرا لها، وفي الغالب بتقرا لها حاجات هي بتحبها وقريباها يعني مبسوطه منها. يعني فربنا يبارك فيك يا رب، نحن ننقى بكل المسلمين هم يفعلوا مثل هذه الاشياء. يبقى تكلمنا في نقطة سريعة عن حكم السحر. يبقى كان في من كان قبلكم ملك، نرجع للقصة، وكان عنده ساحر. خد بالك بقى، فلما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يا سبحان الله. طب بالله عليك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة وأبائنا وأمهاتنا، الراجل لما يكون كبر في السن يعني هو ساحر يعني بيعمل أعمال كفرية عياذا بالله؟ لأن تعرفين يا جماعة أن السحر في الغالب عشان الساحر يعمله بيلجأ لأشياء شركية كتير جدا عياذا بالله. ده بعضهم ربنا يعافينا عافيك بيلبس المصحف في رجليه ويدخل به الخلاء وبيفعل أشياء ويقول كلمات يصرد بها الجان ويذبح له الذبائح ويحطها له في أماكن معينة، يعني عياذا بالله بيقع في أمور شركية واضحة تخرجه من أوسع أبواب الإسلام. ورغم ذلك الراجل كبر، يعني كبر يعني المفروض بقى تتوب وتقول الحمد لله ان انا تبت قبل ما اموت والحق نفسي بقى واعوض اللي فات واتبرأ من كل اللي انا عملته. ابدا، ده الراجل مصر يا جماعه مش انه كمان يفضل على المعصيه وعلى الكبيره ديت ولا على الشرك اللي هو فيه، لا ده عايز كمان ان الكفر دوت والسحر ده يستمر حتى بعد موته ويبقى في ميزان حسناته ويبقى في ميزان سيئاته. يا سبحان الله يا جماعة، السعيد من مات وقد طويت صحيفة حسناته وسيئاته، والأسعد منه من إذا مات طويت صحيفة سيئاته وما زالت صحيفة حسناته مفتوحة. واضح كلام؟ يعني الإنسان السعيد هو اليوم ما يموت تموت مع سيئاته، يعني سيئات وقتية بيعملها هو بنفسه لكن لم يدل أحدا على أي سيئة فعلها. الدل على الخير كفاعله، ده منطوق الحديث ومفهومه، والدل على الشر كفاعله، صح ولا لا؟ يعني إن بعض الظن إثم، ده الآية القرآنية ماشي، إن بعض الظن إيه إثم، مفهوم ده منطوق الآية، منطوق الآية. طب مفهوم الآية إن في ظن تاني ما هوش إثم، صح ولا لا؟ يبقى مش كل الظن إثم. فزي قول المولى عز وجل في مسألة العدل بين الزوجات، فلا تميل كل الميل فأباح الله بعض الميل، دي تفهم من إيه؟ من تقرأ ما بين السطور. طيب فالراجل بيقول ابعث إلي غلاما أعلمه، سبحان الله. طب أنت خلاص كبرت في السن، المفروض أن أنت تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى احنا بنشوفها في حياتنا العادية تلاقي بعض الناس حتى اللي كان مشغول بالدنيا والشغل والوظيفة والأكل والشرب وجواز العيال والكلام ده كله، أول ما يطلع معاش بس خلاص نقضي بقى بقية اليومين اللي فضينا فين؟ في بيت ربنا، وتلاقيه ما شاء الله رايح المسجد بيسبح ويستغفر ورجع من المسجد يسبح ويستغفر، وليل ونهار تلاقيه عمال بيذكر ربنا وماسك المصحف والصلاة الخمس في المسجد ومظبط حياته، يعني كبر خلاص. هيعمل ايه بعد كده؟ شهوات وشبع شهوات، دنيا وشبع دنيا، خلاص 60 سنة شبع دنيا، عايز يختم كده خلاص، عايز بقى يلحق نفسه قبل ايه؟ قبل ما يختم له بخاتمة سيئة، فعايز يختم له بخاتمة اهل السعادة. فالانسان السعيد اللي يوم ما يموت صحيفة السيئات بتاعته تتقفل ولو حتى أغلقت مع صحيفة الحسنات، لكن اللي أسعد منه هو اللي لما يموت تتقفل صحيفة سيئاته، ده إيه لم تمحى بقى، ده الأفضل إنها تمحى طبعا تمام، لكن صحيفة الحسنات بتاعته تفضل مفتوحة. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة جدا في مسألة الأعمال التي تنفع الإنسان بعد الموت، أشياء كثيرة جدا جدا. فهذا الرجل الحديث فيه أنه هو خلاص كبر، وكون أنه كبر يعني ممكن ما يكونش مثلا 60 ولا 70، ممكن يكون 80 90 سنة. الناس زمان كانت بتعمر، ده الرجل ده كان من بني إسرائيل، ويعني في الفترة ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجل بيقول له إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، مع إني كان المفترض إن هو يقول له إيه؟ إني قد كبرت وعايز بقى أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعافيني من هذا العمل وسيبني لوجه الله أروح بقى أعبد ربنا وأكفر عن سيئاتي ديت، وشوف أنت بقى اللي عايز تجيبه جيبه، لكن أنا يعني خلاص أنا براء لحد كده وكفاية اللي عملته. ده كان منتظر، لكن في النهاية الراجل كان بيريد ان الشر يعني يستمر من بعدي، وهو السبب في كل الشر ده، فيكتب ذلك في ميزان سيئاتي ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اعذر الله الى امرئ اجل عمره خد بالك بقى، او اخر اجله حتى بلغ 60 سنة. يعني اعذر الله الى امرئ، يعني لم يبق فيه موضوعا للاعتذار، يعني كان عنده 20 سنة فلسه بيعصى ربنا، طب نسيبه لحد 30 سنة، 30 سنة ولسه ما زال على نفس المعاصي، طب لحد 40 سنة، طب 40 سنة ده سن الإنابة فلسه برضو ما فكرش يتوب، طب 50 سنة يا خبر أبيض ده لسه برضو ده بيزود كمان في المعاصي، لا 60 سنة لا ده أنت لو مش عايز تتوب. راح يقول الله ده الشيخ محمود بقى هيقعدنا بقى من حياتنا بقى ويقول للناس الكبار في السن بقى ما حدش فيكم يتوب بعد الستين، لا ده مش قصدي والله العظيم، لكن انا اقصد ان الانسان يلحق نفسه ما يسيبش نفسه لحد ما يوصل لستين سنه وهو مازال على الغفله والمعصيه، لان ما يعرفش هو يموت امتى يا جماعه. فالانسان يلحق نفسه ويتضارك العمر. ويعني اكبر شيء يعني يعطي بريق الامل في قلوب ابائنا الكبار، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم ويرزقهم جميعا حسن الخاتمه، اقولوا امين، ان بعض الصحابه يا جماعه ما اسلمش الا بعد 60 سنه، زي عمرو بن الجموح شوفوا اسلم كان عنده كم سنه يا جماعه، اسلم وكان عنده حوالي 62 سنه عمرو بن الجموح، وكان اعرج شديد العرج. وانتوا عارفين طبعا قصه عمرو بن الجموح، ممكن اقولها في كده في عجاله سريعه. عمرو بن الجموح كان اعرج شديد العرج، وبعدين كان عنده صنم اسمه مناه، هو مناه اصلا صنم كبير جدا عند الكعبه، بس هو اعرج وكان ساكن بعيد عن الكعبه، فمش قادر كل شويه بقى يروح للكعبه عشان يعبد صنم مناه وشاف ايه، فراح عامل ايه صنم يعني مكت ميني مناه، حته مناه كده زنطوطه كده وحطها في البيت وايه وعمال بيعبده. فالمهم فابنه اسلم، ابنه له معاذ بن عمرو بن الجموح، فلما اسلم معاذ بن عمرو بن الجموح قال طيب خلاص يعني نحاول بقى نخلي والدي يسلم يعني، فابتكر طريقه جميله جدا جدا، وانا احب جدا الشاب اللي يقعد يبتكر طرق، ما يقلبش في شرع ربنا ولا يغير في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يبتكر طريقة جميلة لتوصيل الدعوة الحلوة دي. فالمهم ايه، ففكر في طريقة كده، فجه في يوم الايام راح خاطف الصنم، ابوه كان نايم هو وبعض الشباب من الحي، راح حاطين الصنم وحطوه عزكم الله منكسا رأسه عند بئر بيلقي فيها الناس النجاسات بتاعته. فعمرو بن جموح صبح الصبحية بيدور على مناه، لأن طبعا لازم يصبح على مناه وينام على مناه، ويعني ايه لازم طبعا يقوم الصبح يسجد ويركع له، ولو مسافر لازم يستشير وحاجات كده يعني. فالمهم فصبح الصبح ما لقاش مناه، بيبص فين الاله بتاعه، الاله بتاعه تاه. فالمهم ايه جري يدور عليه لقاه عند بئر النجاسات ديت ايه ملقا على راسه، فخده وقال والله لو اعلم من فعل بك هذا لاخزينه. وراح رايح منظفه ومغسله ومظبطه وكلنا خمس خمسات واصنص ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقعد يعبده. ثاني يوم برضه الشباب راح خاطفينه وحطوه في نفس المكان، خلاص عرف بقى السكه بقى ايه بقى عارف طريقه يعني، راح جابه برضه من هناك، والله لو اعلم من فعل بك ذلك لاخزيان. راح منظفه ومظبطه وحاطط له عطر وكده. وبعدين في الليله الثالثه بقى ربنا الهمه بحاجه حلوه قوي، راح حاطط سيف في رقبه ايه الصنم ده، قال لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك، اله ثواني ده ولا ايه يعني يا عم ما تدافع عن نفسك. فالمهم جم هم راح واخدين برضو الصنم وفي رقبته السيف، راح واخدين منه السيف وحاطينه في بئر النجاسات ومعلقين بدل السيف كلب ميت. جه سبحانه عمرو ما لقاش برضو الصنم، راح على هناك فبص لقى منكسا راسه في المكان النجاسات ده ومحطوط عليه كلب ميت. فقال رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب ناءته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فأسلم عمرو بن الجموح وأراد أن يجاهد، انت عارفين الأعرج ليس عليه جهاد بنص قول المولى عز وجل، فأولاده حاولوا يمنعوه، وابنه أصلا هو الذي شارك في قتل أبي جهل اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح، والحديث في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، فحب هو يجاهد في يوم أحد فمنعوه، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكاهم، قال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمرو فليس عليك جهاد، واما انتم بيقولوا لا، واما انتم فلا عليكم ان تتركوه لعل الله ان يرزقه الشهاده. فسبوه فدخل فجاء في يوم احد فقتل شهيدا. فقبل ما يموت بقى في روايه ثانيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اعرج شديد العرج، الا ان قاتلت فقتلت اطأ بعرجتي هذه في جنه الرحمن؟ قال اجل. فلما قاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا عمرو لكاني انظر اليك الان وانت تطأ بعرجتك هذه في جنه الرحمن صحيحه سليمه. ده مثال جميل لابائنا وامهاتنا اللي كبروا في السن ولسه هيتوبوا النهارده الى لا دي ان شاء الله، بنقول لهم يا جماعه اوعى حد ييأس من رحمه الله، اوعى تيأس من روح الله ولا من رحمه الله، ان شاء الله الابواب مفتحه. واحنا في رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين، ابواب الجنه الثمانيه اتفتحت وابواب النار السبعه اتقفلت والشياطين سلسلت، ونادى مناد من قبل الله جل وعلا: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اكثر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. اسال الله عز وجل ان يعتق رقاب ابائنا وامهاتنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وكل المسلمين في هذه الليله المباركه، اللهم امين. نكمل موضوعنا ان شاء الله في قصه اصحاب الاخدود بكره ان شاء الله، انتظرونا في نفس الميعاد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.